إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حجج الذين فضلوا الفقر على الغنى ورفعوا مقام الفقير الصابر فوق مقام الغني الشاكر، فساق ما ساق من حججهم، ثم قالوا: وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه. أحدها أن حبها، يعني أن حب الدنيا، يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله. وثانيها أن الله لعنها، أي لعن الدنيا ومقتها وأبغضها، إلا ما كان له فيها. ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة وتعرض لمقت الله تبارك وتعالى وغضبه. وثالثها أنه إذا أحبها المرء، أي إذا أحب الدنيا، صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة، فعكس الأمر وقلب الحكمة، فانتكس قلبه وانتكس سيره إلى وراء. قال الإمام رحمه الله: فها هنا أمران، أحدهما جعل الوسيلة غاية، والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا، وهذا شر معكوس من كل وجه، وقلب منكوس غاية الانتكاس. وهذا هو الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة، قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضا وتدل على معنى واحد، وهو أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة فحصته ما أراد، وهو نصيبه، ليس له نصيب سواه. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطابقة لذلك مفسرة له، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: الغازي والمتصدق والقارئ الذي يقرأ القرآن لا لله تبارك وتعالى ولا يقرئه لوجه الله رب العالمين، أولئك أرادوا بذلك الدنيا والنصيب. والحديث في صحيح مسلم كما هو معلوم. وفي سنن النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها الرجل ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث حسنه العراقي والحافظ في الفتح والألباني وأدرجه في السلسلة الصحيحة، فهذا حديث ثابت صحيح فيه أن هذا الرجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حالة، فذكر رجلا غزا يلتمس الأجر بالغزو في سبيل الله تبارك وتعالى والجهاد، ويلتمس مع ذلك الذكر لكي يقال قد غزا في سبيل الله وجاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله، فهل هذا التخليط يؤثر شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فعادها الرجل 3 مرات، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة: لا شيء له. فهذا أمر خطير جدا، لأن الأعمال الصالحة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فلو أراد الإنسان مع ذلك شيئا لحظ نفسه وهواه، فإن الله تبارك وتعالى لا يعطيه شيئا من الأجر الذي يبتغيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل أي من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فهذا الرجل قد بطل أجره وحبط عمله مع أنه قصد حصول الأجر لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس، فلم يخلص عمله لله فبطل عمله كله. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعله لم يفهم، يعني لم يفهم عنك، يعني لم توضح سؤالك. هكذا هي في النص. فعاد فقال: يا رسول الله، الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. ثم عاد 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو حديث حسن. فالعبرة ليست في العمل في ذاته، وليست العبرة في كثرة الأعمال، وإنما العبرة في تخليص الأعمال من الشوائب. العبرة ليست في العمل، وإنما في تخليص العمل من الشوائب، في تخليص العمل مما يشوبه، مما يحبطه من الرياء والسمعة وطلب المحمدة والرفعة عند الناس والذكر الحسن في الدنيا، فكل ذلك محبط للأعمال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ذلك محبط للعمل كما ترى، قال: لا أجر له، مع أنه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، يريد الجهاد في سبيل الله، وقد يذهب ولا يعود، وقد يتعرض لبتر أعضائه أو لتلف كثير من أعضائه، ثم لا ينتفع بعد ذلك من هذا الجهاد بشيء، فكأنما خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرزقنا النية الصالحة واليقين، إنه على كل شيء قدير. وفي المسند أيضا وسنن النسائي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى فهذا حظه. والعقال الحبل يشد به البعير. وهو لا ينوي في غزاته، أي في غزوته في سبيل الله تعالى، إلا عقالا، أي إلا حبلا يشد به بعيره، فله ما نوى. وهذا الحديث أخرجه النسائي وهو حديث صحيح، صححه الشيخ في صحيح الجامع. وفي المسند والسنن عن يعلى ابن منية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثني في سرية، وكان رجلا يركب بغلا، فقلت له: ارحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني في سرية، فقال: ما أنا بخارج معك حتى تجعل لي 3 دنانير، ففعلت. فلما رجعت من غزاتي ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له من غزاته هذه ومن دنياه وآخرته إلا 3 دنانير. هذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والحاكم، وهو حديث صحيح. نص أبي داود أن يعلى بن منية قال: آذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغزو، أي أعلم بالغزو. قال وأنا شيخ كبير، يعني بالقائل هنا يعلى ابن منية. قال وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمس أجيرا يكفيني وأجري له سهمة، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن. فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمة، فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. هذا حديث صحيح. فأنت ترى أنه إنما خرج لا يبتغي إلا الدنانير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي في الصحيح قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنزل ذلك تلك المنزلة من نفسه درهما أو دينارا عابدا لذلك الشيء. وجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتطلع إليه الناس من أمور هذه الحياة في هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذهب والفضة ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار والدرهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصة، وهو ما يتزين به الناس مما يلبسونه ويتعاجبون به كما يتعاجب الأطفال في يوم العيد بالثوب الجديد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميلة، وذلك إشارة إلى الرياش والأثاث الذي يجعله الناس في بيوتهم يتصارعون على امتلاكه ويبذلون في تحصيله الغالية والنفيس. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمور على هذا النحو في هذا الحديث الصحيح. هذا خرج وليس عنده من هم إلا ما يتحصل عليه من الأجر، حتى إنه أتى قبل الرحيل فقال ليعلى ما أدري ما السهمان هذه التي تقول، وما يبلغ سهمي، أنا أريد شيئا ثابتا، قل السهم أو كثر لا علاقة لي به، وإنما أريد شيئا ثابتا. فنازعه حتى سمى له 3 دنانير، فكانت حظه في غزوته هذه في الدنيا والآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سنن أبي داود أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. وهذا الحديث أخرجه أيضا البيهقي والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والحق أن فيه العلاء بن عبد الله وشيخه حنان ابن خارجة، وهما مجهولان لا يعرف حالهما، فهذا حديث ضعيف. وفي المسند والسنن عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستفتح عليكم الأمصار وتضربون فيها بعوثا، فيكره الرجل منكم البعث فيخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول من أكفيه بعث كذا وكذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. يعني وإن قتل في ظاهر الأمر شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا أجير، هذا أجير إنما يعبد الدرهم والدينار وليس له في الآخرة من نصيب، وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دم. هذا الحديث أخرجه أيضا البيهقي وأخرجه أبو داود وأحمد كما قال الشيخ رحمه الله، هو حديث ضعيف. فانظر محبة الدنيا ماذا حرمت هذا المجاهد من المجاهدين من الأجر، وأفسدت عليه عمله وجعلته أول الداخلين إلى النار. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يذكر الوجوه التي تفسد الدنيا لأجلها الدين، والتي لأجلها كان حب الدنيا رأس الخطايا. فقال: الوجه الرابع مما ذكره الذين يرفعون الفقيرة الصابر فوق الغني الشاكر. قال: ورابعها أن محبتها، يعني أن محبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه. والناس ها هنا مراتب، فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه، ومنهم من يشغله محبوبه من أمر الدنيا عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلق الله فلا يقوم بها ظاهرا ولا باطنا. ومن الناس من يشغله حب الدنيا عن كثير من الواجبات. المرتبة التي قبل كان الشغل فيها عن الواجبات جملة، وهذه من يشغله حب الدنيا عن كثير من الواجبات. ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره، ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت، وهو ما يسمى بواجب الوقت، في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فيفرط في وقته وفي حقوقه. ومن عرف هذه المسألة وفقهها حق الفقه، وهي مسألة واجب الوقت أو الواجب في الوقت، وقام بذلك لله تبارك وتعالى كما ينبغي القيام، كان فقيها. فإن الشأن كله إنما يدور على هذه، بمعرفة واجب الوقت وبالإتيان بواجب الوقت كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي كما ذكر الشيخ رحمه الله. فهذا يشغله حب الدنيا عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فيفرط في وقته وفي حقوقه. ومنهم من يشغله حب الدنيا عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه فيؤديه ظاهرا لا باطنا، فيكون مشغولا بقلبه عن ربه تبارك وتعالى، مشغولا بدنياه وبما يشغله من أمر دنياه، ولكنه يؤدي الواجبات ظاهرا وقلبه أبعد ما يكون عن ربه تبارك وتعالى. قال: وإن هذا من عشاق الدنيا ومحبيها، هذا من أندرهم، يعني لا تجد في عشاق الدنيا ومحبيها من يصل إلى هذه المرتبة، هذه مرتبة عزيزة جدا على عشاق الدنيا ومحبيها. فإذا وصل المرء منهم إلى هذا، أن يقوم بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه، ولكن قلبه غير مفرغ لله عند أداء هذا الواجب، هذه مرتبة عالية جدا لا يصل إليها أحد من عشاق الدنيا ومحبيها إلا على الندرة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وأقل درجات حبها أن يشغل حبها عن سعادة العبد، وهو تفريغ القلب لحب الله، وتفريغ اللسان لذكر الله، وجمع القلب على اللسان، وجمع اللسان على القلب على ربه تبارك وتعالى. فعشق الدنيا ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد، كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا ولا بد. وفي هذا حديث قد روي مرفوعا، وذكر الشيخ ذلك كما ترى بصيغة التمريض، كأنه يشير إلى عدم ثبوت الحديث عنده. قد روي مرفوعا: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب. هذا حديث ثابت إن شاء الله تعالى، فلا يناسب هذه الصحة أن يروى بصيغة التمريض، وهذا أمر ينبغي أن يلتفت له وأن يتنبه له طلاب العلم، لأن الواحد أحيانا يروي الحديث المتفق على صحته، بل ربما يروي ويذكر الحديث المتواتر، فيقول مثلا: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر رواه 70 من أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروي بصيغة التمريض. هذه إساءة، لأن صيغة التمريض كروية وقيلة وذكرة، إنما تصدر هذه الصيغة صيغة التمريض أمام الحديث الذي لم يثبت. من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقديما قال العلماء من أهل البصيرة رحمة الله عليهم، قال قائلهم: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته ولا محالة، ومن أحب آخرته أضر بدنياه ولا محالة، فآثر ما يبقى على ما يفنى. وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه، كما قال الشيخ فيما نقل عمن رفع مقام الفقير الصابر فوق مقام الغني الشاكر: خامس هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ نقلا عن هؤلاء أن محبة الدنيا تجعلها أكبر هم العبد. وقد روى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه فأينما توجه وجد فقره بين عينيه ماثلا. وإن آتاه الله رب العالمين الدنيا كلها وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه. وسادس تلك الوجوه التي تبين أن حب الدنيا رأس الخطايا وأن حب الدنيا مفسد للدين أن محب الدنيا أشد الناس عذابا بها، وهو معذب في دوره الثلاث: يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلها، وفي دار البرزخ بفواتها والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبدا ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه عنه، فهذا أشد الناس عذابا في قبره. يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه أن حزقيل كان في منسبة بخت نصر وهو الملك الفارسي الذي سبى اليهود في بيت المقدس، فذكر عنه حديثا طويلا وفي آخره قال: فبين أنا نائم على شط الفرات إذ أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى وضعني بقاع من الأرض، والقاع الأرض المستوية، قد كانت معركة. قال: وإذا فيه 10,000 قتيل قد بددت الطير والسباع لحومهم وفرقت أوصالهم. قال لي: إن قوما يزعمون أن من مات منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه قدرتي فادعهم. قال حزقيل: فدعوتهم فإذا كل عظم قد أقبل إلى مفصله الذي انقطع منه، ما الرجل بصاحبه بأعرف من العظم بمفصله الذي فارق حتى أما بعضها بعضا، يعني قصد بعضها بعضا. فهذه الأشلاء المتناثرة وتلك الأوصال المبعثرة لما دعيت أجابت فعاد كل إلى مكانه، ثم نبت عليها اللحم ثم نبتت عليها العروق ثم انبسطت الجلود وأنا أنظر إلى ذلك. ثم قال: ادعوا أرواحهم. قال: فدعوتها فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده الذي فارق، فلما جلسوا سألتهم فيما كنتم؟ قالوا: إنا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملك فقال: هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم، كذلك سنتنا فيكم وفي من كان قبلكم وفي من هو كائن بعدكم. قال: فنظر في أعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان، فصلت الجود على أجسادنا وجعلت الأرواح تألمه، وصلت الغم على أرواحنا وجعل أجسادنا تألمه، فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا ولا يستريح عاشق الدنيا. هذا ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فقولهم كنا نعبد الأوثان فسيان عبادة الأثمان وعبادة الأوثان، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. والمقصود أن محب الدنيا يعذب في قبره ويعذب يوم لقاء ربه. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمن أحب شيئا دون الله عذب بما أحب ولا محال، هذا قانون ولا يتخلف أبدا. من أحب شيئا دون الله تبارك وتعالى عذب به في الدنيا ولا محال، عذب بمن أحب ولا محال. فمن قدم محبة شيء على محبة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يعذبه بما أحب لا محال. فمن أحب الزوجة أو الولد أو المال عذب بما أحب تحت عينيه في الحياة الدنيا ولا محال، مع ما يدخر الله رب العالمين له في الآخرة من العقاب. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال بعض السلف: يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمنع حق الله فيها. وسابع الوجوه التي لأجلها كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين، أن عاشق الدنيا ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا، إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية على الدار الباقية، وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. كما نزل أعرابي بقوم فقدموا له طعاما فأكل، ثم قام إلى أظل خيمة فنام، فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه وهو يقول: وإن امرؤ دنياه أكبر همه لا مستمسك منها بحبل غروري. وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت: يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها، إن اغترارا بظل زائل حمق. قال يونس بن عبد الأعلى: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا. وقديما قال الشاعر: نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. يعني إذا نمت فرأيت حلما ورأيت فيه حبيبا بوصال، ثم انتبهت تبدد ذلك الشيء وعدت إلى الصح ومضى الخيال في المنام. الحياة كذلك، ونصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. وهو نفس المعنى الذي دل عليه كلام يونس ابن عبد الأعلى: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه. نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيالي. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو علي الطائي قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن ليث قال: رأى عيسى بن مريم الدنيا في صورة عجوز عليها من كل زينة، فقال: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلته. فقال عيسى: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ تهلكينهم واحدا واحدا ولا يكونون منك على حذر. هذا فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. يقصد الدنيا: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. أشبه الأشياء بالدنيا الظل، تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض، إن تتبعته لتدركه لا تلحق. وأشبه الأشياء بها السراب، أشبه الأشياء بالدنيا الظل ولا حقيقة، وأشبه الأشياء بالدنيا السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأشبه الأشياء بها المنام، يرى فيه العبد ما يحب وما يكره، فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له. فالظل والسراب والمنام أشبه الأشياء بالدنيا في سرعة انقضائها وعدم التمكن مما فيها. وأشبه الأشياء بها عجوز شوهاء، قبيحة المنظر والمخبر، غدارة بالأزواج تزينت للخطاب بكل زينة وسترت كل قبيح، فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها فطلب النكاح، فقالت لا مهر إلا نقد الآخرة، فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح. فآثر الخطاب العاجلة وطلقوا الآخرة، وقالوا ما على من واصل حبيبته من جناح. فلما كشف قناعها وحل إزارها إذا كل آفة وبلية، فمنهم من طلق واستراح، ومنهم من اختار المقام، فما استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصياح. تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على خير الفلاح، فقام المجتهدون والمصلون لها فواصلوا في طلبها الغدو بالرواح، وسروا ليلهم فلم يحمد القوم السرى عند الصباح، طاروا في صيدها فما رجع أحد منهم إلا وهو مكسور الجناح، فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها، فتشرف أي تطلع على الخلائق، فيقال للخلائق أتعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، فيقال هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها، بها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم يقذف بها في جهنم فتنادي يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. هذا فيه انقطاع، لأن فضيلا رحمه الله لم يدرك عبد الله ابن عباس كما هو ظاهر. وقال ابن أبي الدنيا وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا عوف عن أوفى عن أبي العلاء قال رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة الدنيا، والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها، فجئت فنظرت فتعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها، فقلت لها ويلك من أنت؟ قالت أما تعرفني؟ قلت لا. قالت أنا الدنيا. قال قلت أعوذ بالله من شرك. قالت فإن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم، فإن أحببت أن تعاذ من شر الدنيا فأبغض الدرهم. هذا أخرجه أيضا الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وهذا الأثر أثر صحيح. فإن أحببت أن تعاذ من شر الدنيا فأبغض الدرهم. قال ابن أبي الدنيا وكذلك أبو نعيم في الحلية حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لي أبو بكر ابن عياش رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون، فلما كانت بحذائي أي مقابلتي وكانت في قبالتي أقبلت علي فقالت لو ظفرت بك صنعت بك ما صنعت بهؤلاء، ثم بكى أبو بكر ابن عياش رحمة الله عليه. تجعلهم هذا الأثر أثر صحيح، تجعلهم هكذا يسيرون خلفها ويصفقون ويرقصون، كأنما سلبوا العقل وصاروا من السفاهة في هذا الحد. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل قال بلغني أن رجلا عرج بروحه، فإذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل الزينة الحلي والثياب، وإذا هي لا يمر بها أحد إلا حرجته، وإذا هي أدبرت كان أحسن شيء رآه الناس، وإذا أقبلت فهي أقبح شيء، عجوز شمطاء زرقاء عمشاء. فقلت أعوذ بالله. قالت لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض الدرهم. قال قلت من أنت؟ قالت أنا الدنيا. وهذا أثر ضعيف. ووصف علي رضي الله عنه الدنيا فقال دار من صح فيها هرم، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن. في حلالها الحساب وفي حرامها النار، في حلالها الحساب وفي حرامها النار. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا على علي رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. أخرجه أحمد في الزهد، والبيهقي في الشعب، وابن أبي الدنيا وهو ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، والضعن الرحيل والسفر. الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، وإنما أنزل آدم إليها عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حال قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه، أي هلاكه وموته، فكن فيها كمداو جراحاته يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة التي قد تزينت بخدعها وفتلت بغرورها وخيلت بآمالها وشوقت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والها، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بالأول مزدجر، والعارف بالله حين أخبره عنها مذكر، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى، ونسي المعاد فشغل فيها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكبرت حسرته، واجتمع عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت ونغصه، فذهب منها في كمد، ولم يدرك منها ما طلب، ولم يرح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد، فاحذرها يا أمير المؤمنين، وأسر ما تكون فيها وأحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، السار فيها غذاء ضار، فقد وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، فسرورها مشوب بالحزن، لا يرجع منها ما ولى فأدبر، ولا يدرى ما هو آت فينتظر، أمانيها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفها كدر، وعيشها نكد، فلو كان الخالق لها لم يخبر عنها خبرا، ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائمة، ونبهت الغافلة، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها، وقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبله، وكره أن يحب ما أبغض الله تبارك وتعالى، أو يرفع ما وضع مليكه تعالى، فزواها عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها القادر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ما كتبه الحسن رحمه الله إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أخرج ذلك ابن أبي الدنيا وكذلك أبو نعيم في الحلية. وقال الحسن أيضا فيما أخرجه ابن أبي الدنيا: ابن آدم، لا تعلق قلبك في الدنيا فتعلقه بشر معلق، اقطع حبالها وغلق أبوابها، حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك المحل. وكان يقول كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها، فأهنأ ما تكون الدنيا إذا أهنتموها. هيهات هيهات ذهبت الدنيا وبقيت الأعمال قلائد في الأعناق. وقال المسيح عليه السلام: لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيدا، واعبروها ولا تعمروها، واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا، ورب شهوة أورثت أهلها حزنا طويلا، ما سكنت الدنيا في قلب عبد إلا أناط قلبه منها بثلاثة: شغل لا ينفك عناؤه، وفقر لا يدرك غناؤه، وأمل لا يدرك منتهاه. الدنيا طالبة مطلوبة، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه. يا معشر الحواريين، ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا. وأخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا مالك بن دينار قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلقها الله تعالى إلى يوم يفنيها، تنادي ربها: يا ربي لما تبغضني؟ فيقول: اسكتي يا لا شيء، اسكتي يا لا شيء. هذا ضعيف فيه انقطاع. وقال الفضيل كما أخرج ذلك ابن أبي الدنيا: تجيء الدنيا يوم القيامة فتتبختر في زينتها ونظرتها، فتقول: يا رب اجعلني لأحسن عبادك دارا، فيقول: لا أرضاك له، أنت لا شيء، فكوني هباء منثورا. هذه الوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله عن الذين رفعوا مقام الفقير الصابر فوق مقام الغني الشاكر وقدموا الفقر على الغنى، هذه الوجوه تبين أن حب الدنيا رأس كل الخطايا، وأن حب الدنيا مفسد للدين من تلك الوجوه التي ذكرها ناقلا إياها رحمة الله عليه. فلما فرغ من ذلك عقد فصلا رحمه الله تعالى في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا. المثال الأول، وهذه أمثلة جليلة جدا ينبغي على العبد المسلم أن يراعيها وأن يلتفت إليها وأن يوجه إليها عين بصيرة قلبه وفؤاده، من أجل أن يتحفظها لكي تدور في جسده مدار الدماء، ولكي تعتمل في عقله اعتمال الفكرة الملازمة التي لا تنفك عن العقل ولا تريم. وعليه أن يجتهد إذا كان واعظا أو كان معلما أن يبثها بين إخوانه من المسلمين، فإنها تبين حقيقة الدنيا. المثال الأول: للعبد ثلاثة أحوال: حالة لم يكن فيها شيئا وهي ما قبل أن يوجد، وحالة أخرى وهي من ساعة موته إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي، فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن إما في الجنة وإما في النار، ثم تعاد إلى بدنه فيجازى بعمله ويسكن إحدى الدارين في خلود دائم. ثم ما بين هاتين الحالتين وهي ما بعد وجوده وما قبل موته حالة متوسطة وهي أيام حياته، هي هذه. ف فلينظر إلى مقدار زمانها وأنسبه إلى الحالتين يعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا، يعني منذ خلق الله الدنيا إلى أن أوجدك زمان طويل لا يعلم مقداره إلا الله. ثم إذا ما مات العبد فانتقل إلى البرزخ فكأنما بموته قامت قيامته، هذا إلى أبد الآبدين كما هو معلوم الخلود، فهذا أيضا ما لا نهاية له. هذه المرحلة المتوسطة بين مرحلة عدم الوجود التي سبقت منذ خلق الله الدنيا لم تكن موجودا إلى أن أوجدك، فمنذ أوجدك إلى أن تموت، هذه المسافة الزمنية، هذه ماذا تبلغ فيما كان وماذا تبلغ فيما هو آت، أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا من أولها إلى منتهاه، فكيف بما لا نهاية له وكيف بالخلود. ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليه ولم يبالي كيف تقضت أيامه فيها في ضر وضيق أو في سعة ورفاهية. ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، وقال صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، وأشار يحيى بالسبابة وهو يحيى بن يحيى أحد رواة الحديث، كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع في حياته لبنة على لبنة، وهو ما يضرب من الطين مربعا ليكون بناء، ولا قصبة على قصبة، والقصبة كل أنبوب في ساق شجرة تنتهي بعقدتين. ولما مر بعبد الله بن عمرو وأبيه رضي الله عنهما وكان يصلحان خصا لهما فقال ما هذا الذي تصنعان، قال يا رسول الله هذا خص لنا نصلحه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن كل عمل المسلم المؤمن له به أجر ما دام عملا صالحا إلا البناء فإنه لا أجر فيه، إلا البناء فإنه لا أجر فيه. قد سبق أن قلنا إن هذه الأمور ليست تزهيدا في الدنيا بمعنى أن الإنسان يترك الأخذ بالأسباب فيها بل يجتهد، ولكن لا يجعل الدنيا همة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وما فتح الله رب العالمين لك فيها من شيء فليكن في يدك لا في قلبك، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وبين يديه، فهذا هو الذي يكون موفقا وهذا الذي يجد الأجر في الآخرة حاضرا. وأما الذي يجمعها كنزا ويبقيها بخلا ثم يلقى ربه تبارك وتعالى ولم يقدم من الصالحات عملا فهذا قد شقي بجمعها وتعذب ببقائها ثم أعطاها إلى من يتمتع بها وتبقى أوزار جمعها عليه في الآخرة، فنسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب قال من قال يقيل قيلا، الذي هو من القيلولة لا من القول، وهو النوم وسط النهار فهو قائل، إلا كراكب قال أي نزل في القيلولة في شدة الحر في وسط النهار في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكذلك الدنيا، فإنه لا يقيم لا يبني بيتا ولا يجعل ذلك مستقرا في ظل الشجرة، وإنما هو يقيل في ظل الشجرة ثم ينصرف، فكذلك الدنيا. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن سعد وغيره، وعند مسلم والإمام أحمد والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم. وذكر يحيى ابن يحيى أحد رواة الحديث السبابة يعني السباحة هذه، فلينظر بما يرجع، يعني لو أدخلت إصبعك في البحر في اليم في البحر المحيط ثم أخرجته بما يرجع بالنسبة لما هو، هذه الدنيا في الآخرة وإنما هو مثل، والأمر أعظم من ذلك وأجل. وإلى هذا أشار المسيح عليه السلام بقوله الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، يعني إذا أردت أن تعبر جسرا وهو ما يقال له الكبري، إذا أردت أن تعبر جسرا لا يوجد عاقل مطلقا يقول سوف أستقر فوق هذا الجسر وأبني بيت أنا هنا مقيم، لابد أن تعبر، ولا يمكن أن تتخذ الجسر مقاما للإقامة فيه. قال الشيخ ابن القيم العلامة رحمه الله هذا مثل صحيح، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، لأن العاقل لا يعمر القنطرة وإنما يعبرها، هذا مثل صحيح، فإن الحياة معبر إلى الآخرة. المهد قنطرة بين أي شيء، معلوم أن القنطرة وأن الجسر إنما يكون بين شيئين، فقال المهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد على الركن الثاني على آخر القنطرة، ومن الناس من قد قطع نصف القنطرة، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنه. يعني منذ ولدنا، منذ كان المهد، بدأنا في قطع القنطرة، في قطع الجسر إلى العدوة الأخرى، إلى الجانب المقابل، في الجانب المقابل اللحد في مقابل المهد. فمنذ النفس الأول، منذ الميلاد، نحن نتحرك فوق الجسر ولا ندري، فمنا من قطع نصف الجسر، ومنا من قطع ثلثين، ومنا من شارف فلم تبق إلا خطوة، ومنا من لم تبق له إلا لحظة، ثم يصل إلى الطرف الثاني وهو غافل. وكيفما كان فلا بد من العبور، حتى ولو كان في بدء القنطرة لا بد من العبور. فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها بأصناف الزينة وهو يستحث العبور فهو في غاية الجهل والحمق. المثال الثاني للدنيا، لحقيقة الدنيا، شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة، وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتها. وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسما وأكثر حلاوة كان رجيعها أقدر، لذلك يقولون إن أقدر الخلق جيفة ابن آدم والخنازير والكلاب، لأنها تأكل كل شيء، تأكل كل شيء. وأما آكلة الخضر فإن جيفتها لا تكون كذلك، ولكن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى كلما كانت الأطعمة ألذ طعما وأكثر دسما وأكثر حلاوة كان رجيعها، يعني الفضلات التي تتخلف عنها، أقدر. فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى، فالتأذي بها عند الموت أشد. كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب. وقد ذكر هو رحمة الله عليه كما في الداء والدواء في الجواب الكافي رحمه الله تعالى في بعض أحوال محبي الدنيا، وكيف أنهم عند الموت يقال للواحد منهم قل لا إله إلا الله، يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، يقال له قل لا إله إلا الله، يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا. من التجار الذين كانوا يحوزون الدنيا وقد تمكنت بأنيابها ومقالبها من قلوبهم. قال في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للضحاك بن سفيان ألست تؤتى بطعامك وقد ملح وقزح؟ قزح القدرة قزحا جعل فيها التوابل، يعني قد تبل طعامك وملح ثم تشرب عليه الماء واللبن؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإلى ما يصير؟ قال إلى ما قد علمت يا رسول الله، هذا الطعام إلى ماذا يصير؟ إلى ما قد علمت. قال فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا في الجوع. حديث الضحاك أيضا عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ضحاك ما طعامك؟
قال يا رسول الله اللحم واللبن. قال ثم يصير إلى ماذا؟ قال إلى ما علمت يا رسول الله. قال فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. هذا حديث صحيح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. فانظر إلى ما يصير. أخرجه عبد الله ابن أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح لغيره. كان بعض السلف يقول لأصحابه انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم، انظروا انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. فهذا مثل الدنيا، هو مثل مضروب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الدنيا ما يخرج من ابن آدم، هذا مثل الدنيا، ما يصير إليه طعام ابن آدم وإن قزحه وملحه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث لحقيقة الدنيا ولأهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من الحسرات، مثل أهلها في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم السفينة إلى جزيرة، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة في الجزيرة، وحذرهم الإبطاء وأخوافهم مرور السفينة، من تأخر سأمضي ولن أنتظره، فحذاري أن تتأخروا. فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خاليا، فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراد. وقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة، ويسمع نغمات طيورها، ويعجبه حسن أحجارها. ثم حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها، وخاف خطر ذهابها، فلم يصادف إلا مكانا ضيقا فجلس فيه. وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل منها حملة، فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا، وزاده حمله ضيقا، فصار محموله ثقلا عليه ووبالا، ولم يقدر على نبذه وطرحه، بل لم يجد من حمله بدا، ولم يجد له في السفينة موضعا، فحمله على عنقه وندم على أخذه، فلم تنفعه الندامة. ثم ذبلت الأزهار وتغيرت رائحتها وآذاه نتنها وشوكها، وتولج بعضهم أي أبعد في تلك الغياض في الجزيرة ونسي السفينة وأبعد في نزهته، حتى إن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة ليسيرها فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه، فهو تارة يتناول من الثمر، وتارة يشم تلك الأزهار، وتارة يعجب بحسن الأشجار، وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه غير منفك من شوك يتشبث في ثيابه ويدخل في قدميه، أو غصن يجرح بدنه، أو عوسج وهو جنس من النبات شائك من الفصيلة الباذنجانية له ثمر مدور كأنه خرز العقيق، واحدته عوسجة تخرق ثيابه وتهتك عورته، أو لا ينفك من صوت هائل يفزعه. ثم من هؤلاء من لحق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل، ومنهم من شغله لهو فافترسته السباع ونهشته الحيات، ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك. فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم وعاقبة أمرهم، وما أقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات يصير هشيما قد شغل باله وعوقه عن نجاته ولم يصحبه.
المثال الرابع من الأمثلة التي ضربها شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان حقيقة الدنيا هو لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيمانهم بالآخر. قال قال ابن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، والمفازة الصحراء، وكانت العرب تسمي الصحراء المهلكة مفازة تيمنا، كما يسمون الذاهبين في السفر قافلة، والقافلة الراجعة يسمونها قافلة تيمنا، وكذلك يسمون المهلكة مفازة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن أبي الدنيا ها هنا، وسنرى إن شاء الله تبارك وتعالى درجة هذا الحديث، قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أما بقي أنفدوا الزاد وحسروا الظهر، وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة. الحمل البعير عليه الهودج، والجمع أحمال وحمول وحمال، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا: إن هذا قريب عهد بريث، لأنه كأنما خرج لتوه من ديماس أي من حمام، وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى أي الرجل إليهم قال: يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتم إن هديتكم على ماء رواء ورياض خضر ما تجعلون لي؟ قالوا: لا نعصيك شيئا. قال: عهودكم ومواثيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال: فأوردهم ماء ورياضا خضراء. قال: فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم ورياض ليست كرياضكم. قال: فقال جل القوم وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش هو خير من هذا. قال: وقال طائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئا؟ وقد صدقكم في أول حديثه، فوالله لا يصدقنكم في آخره. فراح بمن اتبعه وتخلف بقيتهم، فبادرهم عدوهم فأصبحوا بين أسير وقتيل. ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، وابن المبارك في الزهد وهو ضعيف. المثال الخامس لحقيقة الدنيا وكذلك لأهلها ما مثلها به النبي صلى الله عليه وسلم: كظل شجرة والمرء مسافر فيها إلى الله، فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات وغيرهم. فتأمل حسن هذا المثال ومطابقته للواقع سواء، فإنها في قدرتها كشجرة، وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئا فشيئا كالظل. والعبد مسافر إلى ربه، والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به أن يبني تحتها دارا ولا يتخذها قرارا، بل يستظل بها بقدر الحاجة، ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق ومضت القافلة وتخلف. المثال السادس تمثيله لها صلى الله عليه وسلم بمدخل إصبعه في اليم، هو حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم وقد مر. فالذي يرجع به إصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، وهذا أيضا من أحسن الأمثال، فإن الدنيا منقطعة فانية، ولو كانت مدتها أكثر مما هي والآخرة أبدية لا انقطاع لها ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور. يعني الدنيا محصورة بدء ومنتهى، والآخرة لا نهاية لها. بل لو فرض أن السماوات والأرض مملوءتان خردلا، وبعد كل 1000 سنة طائر ينقل خردلة، لفني الخردل والآخرة لا تفنى. فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك الخردل.
لو أن السماوات والأرض قد ملئت خردلا وبعد كل 1000 سنة يأتي طائر فيخطف خردلة واحدة لفني الخردل والآخرة لا تفنى، فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك الخرد. ولهذا لو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام يكتب بها كلام الله لنفذت الأبحر والأقلام ولم تنفذ كلمات الله، لأنها لا بداية لها ولا نهاية لها، والأبحر والأقلام متناهية. قال الإمام أحمد وغيره: لم يزل الله متكلما إذا شاء، وكماله المقدس مقتض لكلامه، وكماله من لوازم ذاته فلا يكون إلا كاملا. والمتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وهو سبحانه لم يلحقه كلل ولا تعب ولا سآمة من الكلام، وهو يخلق ويدبر خلقه بكلماته، فكلماته هي التي أوجد بها خلقه وأمره، وذلك حقيقة ملكه وربوبيته وإلهيته، وهو لا يكون إلا ربا ملكا إلها لا إله إلا هو. والمقصود أن الدنيا نفس من أنفاس الآخرة وساعة من ساعاتها أو أقل. المثال 7 وننهي به إن شاء الله تبارك وتعالى هذا المجلس، فنذكره ليكون وترا إن شاء الله تبارك وتعالى. المثال 7 ما مثلها به صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ أو يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. في رواية لمسلم قالها 3: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت، وفي رواية امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. هذا الحديث في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ قال: لا، لا يأتي الخير إلا بالخير. فلا تنسى هذه، لا يأتي الخير إلا بالخير، فإن عملت خيرا فقوبلت بشر فعاقبة هذا الشر لك خير إن شاء الله تبارك وتعالى، عاقبة هذا الشر الظاهر ستكون لك خيرا إن شاء الله تعالى. لما؟ لأن الخير لا يأتي إلا بالخير كما قال رسول الله. ثم ضرب مثلا قال: وإن مما ينبت الربيع، الربيع النهر الصغير، ما يقتل يعني من النبات حبطا، حبطت الدابة حبطا انتفخ بطنها من كثرة الأكل أو من أكل ما لا يوافقها. إن مما ينبت الربيع أي هذا النهر الصغير من النبات ما يقتل آكله حبطا فينتفخ بطنه حتى تنقد أمعاؤه وتنفتق، ما يقتل حبطا أو يلم يعني ما يقرب من الموت، ما يقتل حبطا على هذا النحو من انتفاخ البطن من كثرة الأكل أو من أكل ما لا يوافق حتى تنقض الأمعاء، وقد تنقض البطن أيضا، ثم يقتل حبطا أو يلم يعني إذا لم يقتل حبطا يقارب القتل حبطا أو ما يقرب من الموت، إلا آكلة الخضر، وفي رواية إلا آكلة الخضراء فإنها أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت ألقت روثها دقيقا رقيقا مائعا وبالت ثم اجترت عند البخاري في الرواية ورتعت يعني توسعت في المرعى ثم اجترت فعادت فأكلت فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع كالدابة التي تأكل مما ينبت الربيع مما يقتل حبطا أو يلم كالشارب من ماء البحر كما سيأتي. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يخاف عليهم الدنيا وسماها زهرة فشبهها بالزهر في طيب رائحتها وحسن منظرها وقلة بقائها وأن وراء ذلك ثمرا هو خير وأبقى منه. وأما هذا فسرعان ما يدوي وسرعان ما يهلك. وقوله إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها. وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منه بأعينها فربما هلكت حبطا، والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض، يقال حبط الرجل والدابة تحبطا حبطا إذا أصابه ذلك لانتفاخ البطن من أكل ما لا يلائم ولا يوافق أو من كثرة الأكل. ولما أصاب الحارثة ابن مازن ابن عمرو بن تميم ذلك في سفره فمات حبطا فنسب الحبطي كما يقال السلمي. فكذلك الشره في المال يقتله شرهه وحرصه، فإن لم يقتله قارب أن يقتله وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو يلم. كثير من أرباب الأموال إنما قتلتهم أمواله فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا آكلة الخضر هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته، مثله بالشاة الآكلة من الخضر بقدر حاجتها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها، وفي لفظ آخر امتدت خاصرتاها وإنما تمتد من امتلائها من الطعام، وثنى الخاصرتين لأنهما جانبا البطن. وفي قوله استقبلت عين الشمس فتلطت وبانت ثلاث فوائد: إحداها أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركت وبركت مستقبلة عين الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلت. الثانية من الفوائد أنها أعرضت عن ما يضرها من الشره في المرعى وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها إنضاج ما أكلته وإخراجه. والثالثة أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت بإخراجه ولو بقي فيها لقتلها. فكذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة على هذا النحو. وأول الحديث مثل للشره في جمع الدنيا الحريص على تحصيلها، فمثاله مثال الدابة التي حملها شره الأكل على أن يقتلها حبطا أو يلم إذا لم يقتل، فإن الشره الحريص إما هالك وإما قريب من الهلاك. فإن الربيع ينبت أنواع البقول والعشب فتستكثر منه الدابة حتى ينتفخ بطنها لما جاوزت حد الاحتمال فتنشق أمعاؤها وتهلك. كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويحبسها أو يصرفها في غير حقها. وآخر الحديث مثل للمقتصد بآكلة الخضر التي تنتفع الدابة بأكله ولم يحملها شرهها وحرصها على تناولها منه فوق ما تحتمله بل أكلت بقدر حاجتها وهكذا. هذا أخذ من المال ما يحتاج إليه ثم أقبل على ما ينفعه وضرب بول الدابة وثلطها مثلا لإخراجه المال في حقه حيث يكون حبسه وإمساكه مضرا به، فنجى من وبال جمعه بأخذ قدر حاجته منه ونجى من وبال إمساكه بإخراجه كما نجت الدابة من الهلاك بالبول والثلط. وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل بكثرته وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعا. وتضمن الخبر أيضا إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه، وهو الإخراج منه وإنفاقه ولا يحبسه فيضره حبسه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حجج الذين فضلوا الفقر على الغنى، ورفعوا مقام الفقير الصابر فوق مقام الغني الشاكر، فساق ما ساق من حججهم، ثم قالوا: وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه. أحدها أن حبها، يعني أن حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله. وثانيها أن الله لعنها، أي لعن الدنيا ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها، ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة وتعرض لمقت الله تبارك وتعالى وغضبه. وثالثها أنه إذا أحبها المرء، أي إذا أحب الدنيا صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة، فعكس الأمر وقلب الحكمة، فانتكس قلبه وانتكس سيره إلى وراء. قال الإمام رحمه الله: فها هنا أمران، أحدهما جعل الوسيلة غاية، والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا، وهذا شر معكوس من كل وجه، وقلب منكوس غاية الانتكاس، وهذا هو الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة، قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضا وتدل على معنى واحد، وهو أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة فحصته ما أراد، وهو نصيبه، ليس له نصيب سواه. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطابقة لذلك مفسرة له، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: الغازي والمتصدق والقارئ الذي يقرأ القرآن لا لله تبارك وتعالى ولا يقرئه لوجه الله رب العالمين، أولئك أرادوا بذلك الدنيا والنصيب. والحديث في صحيح مسلم كما هو معلوم. وفي سنن النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له.
فأعادها الرجل 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث حسنه العراقي والحافظ في الفتح والألباني وأدرجه في السلسلة الصحيحة. فهذا حديث ثابت صحيح فيه أن هذا الرجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حالة، فذكر رجلا غزا يلتمس الأجر بالغزو في سبيل الله تبارك وتعالى والجهاد، ويلتمس مع ذلك الذكر لكي يقال قد غزا في سبيل الله وجاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله، فهل هذا التخليط يؤثر شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فعادها الرجل 3 مرات يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة لا شيء له. فهذا أمر خطير جدا، لأن الأعمال الصالحة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فلو أراد الإنسان مع ذلك شيئا لحظ نفسه وهواه فإن الله تبارك وتعالى لا يعطيه شيئا من الأجر الذي يبتغيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل أي من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فهذا الرجل قد بطل أجره وحبط عمله مع أنه قصد حصول الأجر لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس، فلم يخلص عمله لله فبطل عمله كله. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعله لم يفهم، يعني لم يفهم عنك، يعني لم توضح سؤالك. هكذا هي في النص. فعاد فقال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. ثم عاد 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي وهو حديث حسن. فالعبرة ليست في العمل في ذاته، وليست العبرة في كثرة الأعمال، وإنما العبرة في تخليص الأعمال من الشوائب. العبرة ليست في العمل وإنما في تخليص العمل من الشوائب، في تخليص العمل مما يشوبه مما يحبطه من الرياء والسمعة وطلب المحمدة والرفعة عند الناس والذكر الحسن في الدنيا، فكل ذلك محبط للأعمال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ذلك محبط للعمل كما ترى، قال لا أجر له، مع أنه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، يريد الجهاد في سبيل الله، وقد يذهب ولا يعود، وقد يتعرض لبتر أعضائه أو لتلف كثير من أعضائه، ثم لا ينتفع بعد ذلك من هذا الجهاد بشيء، فكأنما خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرزقنا النية الصالحة واليقين، إنه على كل شيء قدير. وفي المسند أيضا وسنن النسائي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى فأذا حبه، والعقال الحبل يشد به البعير، وهو لا ينوي في غزاته أي في غزوته في سبيل الله تعالى إلا عقالا أي إلا حبلا يشد به بعيره فله ما نوى. وهذا الحديث أخرجه النسائي وهو حديث صحيح، صححه الشيخ في صحيح الجامع. وفي المسند والسنن عن يعلى ابن منية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثني في سرية، وكان رجلا يركب بغلا فقلت له ارحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني في سرية، فقال ما أنا بخارج معك حتى تجعل لي 3 دنانير، ففعلت. فلما رجعت من غزاتي ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له من غزاته هذه ومن دنياه وآخرته إلا 3 دنانير. هذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والحاكم، وهو حديث صحيح. نص أبي داود أن يعلى بن منية قال: آذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغزو، أي أعلم بالغزو. قال: وأنا شيخ كبير، يعني بالقائل هنا يعلى ابن منية، قال: وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمة، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن. فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمة، فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. هذا حديث صحيح. فأنت ترى أنه إنما خرج لا يبتغي إلا الدنانير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي في الصحيح قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنزل ذلك تلك المنزلة من نفسه درهما أو دينارا عابدا لذلك الشيء. وجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتطلع إليه الناس من أمور هذه الحياة في هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذهب والفضة ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار والدرهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، وهو ما يتزين به الناس مما يلبسونه ويتعاجبون به كما يتعاجب الأطفال في يوم العيد بالثوب الجديد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميلة، وذلك إشارة إلى الرياش والأثاث الذي يجعله الناس في بيوتهم يتصارعون على امتلاكه ويبذلون في تحصيله الغالية والنفيس. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمور على هذا النحو في هذا الحديث الصحيح. هذا خرج وليس عنده من هم إلا ما يتحصل عليه من الأجر، حتى إنه أتى قبل الرحيل فقال ليعلى: ما أدري ما السهمان هذه التي تقول، وما يبلغ سهمي، أنا أريد شيئا ثابتا، قل السهم أو كثر لا علاقة لي به، وإنما أريد شيئا ثابتا. فنازعه حتى سمى له 3 دنانير، فكانت حظه في غزوته هذه في الدنيا والآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سنن أبي داود أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله ابن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. وهذا الحديث أخرجه أيضا البيهقي والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والحق أن فيه العلاء بن عبد الله وشيخه حنان ابن خارجة، وهما مجهولان لا يعرف حالهما، فهذا حديث ضعيف. وفي المسند والسنن عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستفتح عليكم الأمصار وتضربون فيها بعوثا، فيكره الرجل منكم البعث فيخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول: من أكفيه بعث كذا وكذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. يعني وإن قتل في ظاهر الأمر شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا أجير، هذا أجير إنما يعبد الدرهم والدينار
وليس له في الآخرة من نصيب، وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دم. هذا الحديث أخرجه أيضا البيهقي وأخرجه أبو داود وأحمد كما قال الشيخ رحمه الله، هو حديث ضعيف. فانظر محبة الدنيا ماذا حرمت هذا المجاهد من المجاهدين من الأجر، وأفسدت عليه عمله وجعلته أول الداخلين إلى النار. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يذكر الوجوه التي تفسد الدنيا لأجلها الدين، والتي لأجلها كان حب الدنيا رأس الخطايا. فقال: الوجه الرابع مما ذكره الذين يرفعون الفقير الصابر فوق الغني الشاكر، قال: ورابعها أن محبتها، يعني أن محبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه. والناس ها هنا مراتب، فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه، ومنهم من يشغله محبوبه من أمر الدنيا عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلق الله فلا يقوم بها ظاهرا ولا باطنا، ومن الناس من يشغله حب الدنيا عن كثير من الواجبات. المرتبة التي قبل كان الشغل فيها عن الواجبات جملة، وهذه من يشغله حب الدنيا عن كثير من الواجبات، ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره، ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت، وهو ما يسمى بواجب الوقت، في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فيفرط في وقته وفي حقوقه. ومن عرف هذه المسألة وفقهها حق الفقه، وهي مسألة واجب الوقت أو الواجب في الوقت، وقام بذلك لله تبارك وتعالى كما ينبغي القيام، كان فقيها. فإن الشأن كله إنما يدور على هذه، بمعرفة واجب الوقت وبالإتيان بواجب الوقت كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي كما ذكر الشيخ رحمه الله. فهذا يشغله حب الدنيا عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فيفرط في وقته وفي حقوقه. ومنهم من يشغله حب الدنيا عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه فيؤديه ظاهرا لا باطنا، فيكون مشغولا بقلبه عن ربه تبارك وتعالى، مشغولا بدنياه وبما يشغله من أمر دنياه، ولكنه يؤدي الواجبات ظاهرا وقلبه أبعد ما يكون عن ربه تبارك وتعالى. قال: وإن هذا من عشاق الدنيا ومحبيها، هذا من أندرهم، يعني لا تجد في عشاق الدنيا ومحبيها من يصل إلى هذه المرتبة، هذه مرتبة عزيزة جدا على عشاق الدنيا ومحبيها. فإذا وصل المرء منهم إلى هذا أن يقوم بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه، ولكن قلبه غير مفرغ لله عند أداء هذا الواجب، هذه مرتبة عالية جدا لا يصل إليها أحد من عشاق الدنيا ومحبيها إلا على الندرة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وأقل درجات حبها أن يشغل حبها عن سعادة العبد، وهو تفريغ القلب لحب الله وتفريغ اللسان لذكر الله، وجمع القلب على اللسان، وجمع اللسان على القلب على ربه تبارك وتعالى. فعشق الدنيا ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد، كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا ولا بد. وفي هذا حديث قد روي مرفوعا، وذكر الشيخ ذلك كما ترى بصيغة التمريض، كأنه يشير إلى عدم ثبوت الحديث عنده. قد روي مرفوعا: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب. هذا حديث ثابت إن شاء الله تعالى، فلا يناسب هذه الصحة أن يروى بصيغة التمريض، وهذا أمر ينبغي أن يلتفت له وأن يتنبه له طلاب العلم، لأن الواحد أحيانا يروي الحديث المتفق على صحته، بل ربما يروي ويذكر الحديث المتواتر، فيقول مثلا: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر رواه 70 من أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يروي بصيغة التمريض، هذه إساءة لأن صيغة التمريض كروية وقيلة وذكرة، إنما تصدر هذه الصيغة صيغة التمريض أمام الحديث الذي لم يثبت. من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقديما قال العلماء من أهل البصيرة رحمة الله عليهم، قال قائلهم: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته ولا محالة، ومن أحب آخرته أضر بدنياه ولا محالة، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه، كما قال الشيخ فيما نقل عمن رفع مقام الفقير الصابر فوق مقام الغني الشاكر: خامس هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ نقلا عن هؤلاء أن محبة الدنيا تجعلها أكبر هم العبد. وقد روى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، فأينما توجه وجد فقره بين عينيه ماثلا. وإن آتاه الله رب العالمين الدنيا كلها وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه. وسادس تلك الوجوه التي تبين أن حب الدنيا رأس الخطايا وأن حب الدنيا مفسد للدين أن محب الدنيا أشد الناس عذابا بها، وهو معذب في دوره الثلاث: يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلها، وفي دار البرزخ بفواتها والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبدا ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه عنه، فهذا أشد الناس عذابا في قبره. يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه أن حزقيل كان في من سبى بخت نصر، وهو الملك الفارسي الذي سبى اليهود في بيت المقدس، فذكر عنه حديثا طويلا وفي آخره قال: فبين أنا نائم على شط الفرات إذ أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى وضعني بقاع من الأرض، والقاع الأرض المستوية، قد كانت معركة. قال: وإذا فيه 10,000 قتيل قد بددت الطير والسباع لحومهم وفرقت أوصالهم. قال لي: إن قوما يزعمون أن من مات منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه قدرتي، فادعهم. قال حزقيل: فدعوتهم فإذا كل عظم قد أقبل إلى مفصله الذي انقطع منه، ما الرجل بصاحبه بأعرف من العظم بمفصله الذي فارق حتى أما بعضها بعضا، يعني قصد بعضها بعضا. فهذه الأشلاء المتناثرة وتلك الأوصال المبعثرة لما دعيت أجابت فعاد كل إلى مكانه، ثم نبت عليها اللحم ثم نبتت عليها العروق ثم انبسطت الجلود وأنا أنظر إلى ذلك. ثم قال: ادعوا أرواحهم. قال: فدعوتها فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده الذي فارق، فلما جلسوا سألتهم فيما كنتم؟ قالوا: إنا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملك فقال: هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم، فذلك سنتنا فيكم وفي من كان قبلكم وفي من هو كائن بعدكم. قال فنظر في أعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان فصلت الجود على أجسادنا وجعلت الأرواح تألمه وصلت الغم على أرواحنا وجعل أجسادنا تألمه فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا ولا يستريح عاشق الدنيا. هذا ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقولهم كنا نعبد الأوثان فسيان عبادة الأثمان وعبادة الأوثان. تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. والمقصود أن محب الدنيا يعذب في قبره ويعذب يوم لقاء ربه. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمن أحب شيئا دون الله عذب بما أحب ولا محال. هذا قانون ولا يتخلف أبدا. من أحب شيئا دون الله تبارك وتعالى عذب به في الدنيا ولا محال. عذب بمن أحب ولا محال. فمن قدم محبة شيء على محبة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يعذبه بما أحب لا محال. فمن أحب الزوجة أو الولد أو المال عذب بما أحب تحت عينيه في الحياة الدنيا ولا محال مع ما يدخر الله رب العالمين له في الآخرة من العقاب. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال بعض السلف يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمنع حق الله فيها. وسابع الوجوه التي لأجلها كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين أن عاشق الدنيا ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية على الدار الباقية وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. كما نزل أعرابي بقوم فقدموا له طعاما فأكل ثم قام إلى أظل خيمة فنام فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه وهو يقول وإن امرؤ دنياه أكبر همه لا مستمسك منها بحبل غروري. وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن اغترارا بظل زائل حمق. قال يونس بن عبد الأعلى ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب فبينما هو كذلك انتبه. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا. وقديما قال الشاعر نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال. نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال. يعني إذا نمت فرأيت حلما ورأيت فيه حبيبا بوصال ثم انتبهت تبدد ذلك الشيء وعدت إلى الصح ومضى الخيال في المنام. الحياة كذلك ونصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال. وهو نفس المعنى الذي دل عليه كلام يونس ابن عبد الأعلى ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب فبينما هو كذلك انتبه. نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال. وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو علي الطائي قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن ليث قال رأى عيسى بن مريم الدنيا في صورة عجوز عليها من كل زينة فقال كم تزوجت؟ قالت لا أحصيهم. قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت بل كلهم قتلته. فقال عيسى بؤسا لأزواجك الباقين
كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين تهلكينهم واحدا واحدا ولا يكونون منك على حذر؟ هذا فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. يقصد الدنيا، أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. أشبه الأشياء بالدنيا الظل، تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض، إن تتبعته لتدركه لا تلحق. وأشبه الأشياء بها السراب، أشبه الأشياء بالدنيا الظل ولا حقيقة، وأشبه الأشياء بالدنيا السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأشبه الأشياء بها المنام، يرى فيه العبد ما يحب وما يكره، فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له. فالظل والسراب والمنام أشبه الأشياء بالدنيا في سرعة انقضائها وعدم التمكن مما فيها. وأشبه الأشياء بها عجوز شوهاء، قبيحة المنظر والمخبر، غدارة بالأزواج تزينت للخطاب بكل زينة وسترت كل قبيح، فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها فطلب النكاح، فقالت لا مهر إلا نقد الآخرة، فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح. فآثر الخطاب العاجلة وطلقوا الآخرة، وقالوا ما على من واصل حبيبته من جناح. فلما كشف قناعها وحل إزارها إذا كل آفة وبلية، فمنهم من طلق واستراح، ومنهم من اختار المقام، فما استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصياح. تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على خير الفلاح، فقام المجتهدون والمصلون لها فواصلوا في طلبها الغدو بالرواح، وسروا ليلهم فلم يحمد القوم السرى عند الصباح، طاروا في صيدها فما رجع أحد منهم إلا وهو مكسور الجناح، فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها، فتشرف أي تطلع على الخلائق، فيقال للخلائق أتعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، فيقال هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها، بها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاستم وتباغضتم واغتررتم، ثم يقذف بها في جهنم فتنادي يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. هذا فيه انقطاع، لأن فضيلا رحمه الله لم يدرك عبد الله بن عباس كما هو ظاهر. وقال ابن أبي الدنيا وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا عوف عن أوفى عن أبي العلاء قال رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة الدنيا، والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها، فجئت فنظرت فتعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها، فقلت لها ويلك من أنت؟ قالت أما تعرفني؟ قلت لا. قالت أنا الدنيا. قال قلت أعوذ بالله من شرك. قالت فإن أحببت أن تعاد من شري فأبغض الدرهم، فإن أحببت أن تعاد من شر الدنيا فأبغض الدرهم. هذا أخرجه أيضا الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وهذا الأثر أثر صحيح. فإن أحببت أن تعاد من شر الدنيا فأبغض الدرهم. قال ابن أبي الدنيا وكذلك أبو نعيم في الحلية
حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لي أبو بكر ابن عياش رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون، فلما كانت بحذائي أي مقابلتي وكانت في قبالتي أقبلت علي فقالت لو ظفرت بك صنعت بك ما صنعت بهؤلاء. ثم بكى أبو بكر ابن عياش رحمة الله عليه. تجعلهم هذا الأثر أثر صحيح، تجعلهم هكذا يسيرون خلفها ويصفقون ويرقصون، كأنما سلبوا العقل وصاروا من السفاهة في هذا الحد. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل قال بلغني أن رجلا عرج بروحه، فإذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل الزينة الحلي والثياب، وإذا هي لا يمر بها أحد إلا حرجته، وإذا هي أدبرت كان أحسن شيء رآه الناس، وإذا أقبلت فهي أقبح شيء، عجوز شمطاء زرقاء عمشاء. فقلت أعوذ بالله. قالت لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض الدرهم. قال قلت من أنت؟ قالت أنا الدنيا. وهذا أثر ضعيف. ووصف علي رضي الله عنه الدنيا فقال دار من صح فيها هرم، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن، في حلالها الحساب وفي حرامها النار، في حلالها الحساب وفي حرامها النار. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا على علي رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. أخرجه أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا وهو ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، والضعن الرحيل والسفر. الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، وإنما أنزل آدم إليها عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حال قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه أي هلاكه وموته، فكن فيها كمداو جراحاته يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة التي قد تزينت بخدعها وفتلت بغرورها وخيلت بآمالها وشوقت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بالأول مزدجر، والعارف بالله حين أخبره عنها مذكر، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى، ونسي المعاد فشغل فيها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكبرت حسرته، واجتمع عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت ونغصه، فذهب منها في كمد، ولم يدرك منها ما طلب، ولم يرح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد، فاحذرها يا أمير المؤمنين، وأسر ما تكون فيها وأحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، السار فيها غذاء ضار، فقد وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، فسرورها مشوب بالحزن، لا يرجع منها ما ولى فأدبر، ولا يدرى ما هو آت فينتظر، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، وصفها كدر وعيشها نكد، فلو كان الخالق لها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائمة ونبهت الغافلة، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها. وقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبله وكره أن يحب ما أبغض الله تبارك وتعالى أو يرفع ما وضع مليكه تعالى، فزواها عن الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها القادر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ما كتبه الحسن رحمه الله إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أخرج ذلك ابن أبي الدنيا وكذلك أبو نعيم في الحلية. وقال الحسن أيضا فيما أخرجه ابن أبي الدنيا: ابن آدم لا تعلق قلبك في الدنيا فتعلقه بشر معلق، اقطع حبالها وغلق أبوابها، حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك المحل. وكان يقول كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها، فأهنأ ما تكون الدنيا إذا أهنتموها. هيهات هيهات ذهبت الدنيا وبقيت الأعمال قلائد في الأعناق. وقال المسيح عليه السلام: لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيدا، واعبروها ولا تعمروها، واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا، ورب شهوة أورثت أهلها حزنا طويلا. ما سكنت الدنيا في قلب عبد إلا أناط قلبه منها بثلاثة: شغل لا ينفك عناؤه، وفقر لا يدرك غناؤه، وأمل لا يدرك منتهاه. الدنيا طالبة مطلوبة، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه. يا معشر الحواريين، ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا. وأخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا مالك بن دينار قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلقها الله تعالى إلى يوم يفنيها، تنادي ربها: يا ربي لم تبغضني؟ فيقول: اسكتي يا لا شيء، اسكتي يا لا شيء. هذا ضعيف فيه انقطاع. وقال الفضيل كما أخرج ذلك ابن أبي الدنيا: تجيء الدنيا يوم القيامة فتتبختر في زينتها ونضرتها، فتقول: يا رب اجعلني لأحسن عبادك دارا، فيقول: لا أرضاك له، أنت لا شيء، فكوني هباء منثورا. هذه الوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله عن الذين رفعوا مقام الفقير الصابر فوق مقام الغني الشاكر وقدموا الفقر على الغنى، هذه الوجوه تبين أن حب الدنيا رأس كل الخطايا، وأن حب الدنيا مفسد للدين من تلك الوجوه التي ذكرها ناقلا إياها رحمة الله عليه. فلما فرغ من ذلك عقد فصلا رحمه الله تعالى في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا. المثال الأول، وهذه أمثلة جليلة جدا ينبغي على العبد المسلم أن يراعيها وأن يلتفت إليها وأن يوجه إليها عين بصيرة قلبه وفؤاده من أجل أن يتحفظها لكي تدور في جسده مدار الدماء، ولكي تعتمل في عقله اعتمال الفكرة الملازمة التي لا تنفك عن العقل ولا تريم. وعليه أن يجتهد إذا كان واعظا أو كان معلما أن يبثها بين إخوانه من المسلمين، فإنها تبين حقيقة الدنيا. المثال الأول: للعبد ثلاثة أحوال: حالة لم يكن فيها شيئا وهي ما قبل أن يوجد، وحالة أخرى وهي من ساعة موته إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي، فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن إما في الجنة وإما في النار، ثم تعاد إلى بدنه فيجازى بعمله ويسكن إحدى الدارين في خلود دائم. ثم ما بين هاتين الحالتين وهي ما بعد وجوده وما قبل موته حالة متوسطة وهي أيام حياته، هي هذه، فلينظر إلى مقدار زمانها وأنسبه إلى الحالتين يعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا، يعني منذ خلق الله الدنيا إلى أن أوجدك زمان طويل لا يعلم مقداره إلا الله. ثم إذا ما مات العبد فانتقل إلى البرزخ، فكأنما بموته قامت قيامته، هذا إلى أبد الآبدين كما هو معلوم، الخلود، فهذا أيضا ما لا نهاية له. هذه المرحلة المتوسطة بين مرحلة عدم الوجود التي سبقت، منذ خلق الله الدنيا لم تكن موجودا إلى أن أوجدك، فمنذ أوجدك إلى أن تموت، هذه المسافة الزمنية، هذه ماذا تبلغ فيما كان وماذا تبلغ فيما هو آت، أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا من أولها إلى منتهاه، فكيف بما لا نهاية له وكيف بالخلود؟ ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليه ولم يبالي كيف تقضت أيامه فيها في ضر وضيق أو في سعة ورفاهية. ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم. وأشار يحيى بالسبابة، وهو يحيى بن يحيى أحد رواة الحديث، كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع في حياته لبنة على لبنة، وهو ما يضرب من الطين مربعا ليكون بناء، ولا قصبة على قصبة، والقصبة كل أنبوب في ساق شجرة تنتهي بعقدتين. ولما مر بعبد الله بن عمرو وأبيه رضي الله عنهما وكانا يصلحان خصا لهما، فقال: ما هذا الذي تصنعان؟ قال: يا رسول الله، هذا خص لنا نصلحه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن كل عمل المسلم المؤمن له به أجر ما دام عملا صالحا، إلا البناء فإنه لا أجر فيه، إلا البناء فإنه لا أجر فيه. قد سبق أن قلنا إن هذه الأمور ليست تزهيدا في الدنيا بمعنى أن الإنسان يترك الأخذ بالأسباب فيها، بل يجتهد، ولكن لا يجعل الدنيا هما، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: وما فتح الله رب العالمين لك فيها من شيء فليكن في يدك لا في قلبك، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وبين يديه، فهذا هو الذي يكون موفقا، وهذا الذي يجد الأجر في الآخرة حاضرا. وأما الذي يجمعها كنزا ويبقيها بخلا ثم يلقى ربه تبارك وتعالى ولم يقدم من الصالحات عملا، فهذا قد شقي بجمعها وتعذب ببقائها ثم أعطاها إلى من يتمتع بها وتبقى أوزار جمعها عليه في الآخرة، فنسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب قال، من قال يقيل قيلا، الذي هو من القيلولة لا من القول، وهو النوم وسط النهار فهو قائل، إلا كراكب قال، أي نزل في القيلولة في شدة الحر في وسط النهار في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكذلك الدنيا، فإنه لا يقيم، لا يبني بيتا ولا يجعل ذلك مستقرا، في ظل الشجرة، وإنما هو يقيل في ظل الشجرة ثم ينصرف، فكذلك الدنيا. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن سعد وغيره. وعند مسلم والإمام أحمد: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم. وذكر يحيى ابن يحيى أحد رواة الحديث السبابة، يعني السباحة هذه، فلينظر بما يرجع، يعني لو أدخلت إصبعك في البحر في اليم في البحر المحيط ثم أخرجته بما يرجع بالنسبة لما هو؟ هذه الدنيا في الآخرة، وإنما هو مثل، والأمر أعظم من ذلك وأجل. وإلى هذا أشار المسيح عليه السلام بقوله: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، يعني إذا أردت أن تعبر جسرا، وهو ما يقال له الكبري، إذا أردت أن تعبر جسرا لا يوجد عاقل مطلقا يقول سوف أستقر فوق هذا الجسر وأبني بيت، أنا هنا مقيم، لابد أن تعبر، ولا يمكن أن تتخذ الجسر مقاما للإقامة فيه. قال الشيخ ابن القيم العلامة رحمه الله: هذا مثل صحيح، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، لأن العاقل لا يعمر القنطرة وإنما يعبرها. هذا مثل صحيح، فإن الحياة معبر إلى الآخرة. المهد قنطرة بين أي شيء، معلوم أن القنطرة وأن الجسر إنما يكون بين شيئين، فقال: المهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد على الركن الثاني على آخر القنطرة. ومن الناس من قد قطع نصف القنطرة، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنه. يعني منذ ولدنا، منذ كان المهد، بدأنا في قطع القنطرة، في قطع الجسر إلى العدوة الأخرى، إلى الجانب المقابل. في الجانب المقابل اللحد في مقابل المهد. فمنذ النفس الأول، منذ الميلاد، نحن نتحرك فوق الجسر ولا ندري. فمنا من قطع نصف الجسر، ومنا من قطع ثلثين، ومنا من شارف فلم تبق إلا خطوة، ومنا من لم تبق له إلا لحظة، ثم يصل إلى الطرف الثاني وهو غافل. وكيفما كان فلا بد من العبور، حتى ولو كان في بدء القنطرة لا بد من العبور. فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها بأصناف الزينة وهو يستحث العبور فهو في غاية الجهل والحمق. المثال الثاني للدنيا، لحقيقة الدنيا: شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة، وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتها. وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسما وأكثر حلاوة كان رجيعها أقدر، لذلك يقولون إن أقدر الخلق جيفة ابن آدم والخنازير والكلاب، لأنها تأكل كل شيء، تأكل كل شيء. وأما آكلة الخضر فإن جيفتها لا تكون كذلك. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: كلما كانت الأطعمة ألذ طعما وأكثر دسما وأكثر حلاوة كان رجيعها، يعني الفضلات التي تتخلف عنها، أقدر. فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى، فالتأذي بها عند الموت أشد. كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب. وقد ذكر هو رحمة الله عليه كما في الداء والدواء في الجواب الكافي رحمه الله تعالى في بعض أحوال محبي الدنيا، وكيف أنهم عند الموت يقال للواحد منهم: قل لا إله إلا الله، يقول: الثوب الفلاني بكذا، والثوب الفلاني بكذا، والثوب الفلاني بكذا، يقال له: قل لا إله إلا الله، يقول: الثوب الفلاني بكذا، والثوب الفلاني بكذا. من التجار الذين كانوا يحوزون الدنيا وقد تمكنت بأنيابها ومقالبها من قلوبهم. وأنا في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للضحاك بن سفيان: ألست تؤتى بطعامك وقد ملح وقزح؟ قزح القدرة قزحا جعل فيها التوابل، يعني قد تبل طعامك وملح ثم تشرب عليه الماء واللبن. قال: بلى يا رسول الله. قال: فإلى ما يصير؟ قال: إلى ما قد علمت يا رسول الله. هذا الطعام إلى ماذا يصير؟ إلى ما قد علمت. قال: فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا في الجوع. حديث الضحاك أيضا عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ضحاك ما طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما علمت يا رسول الله. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. هذا حديث صحيح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. فانظر إلى ما يصير. أخرجه عبد الله ابن أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح لغير. كان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم، انظروا انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. فهذا مثل الدنيا، هو مثل مضروب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الدنيا ما يخرج من ابن آدم، هذا مثل الدنيا، ما يصير إليه طعام ابن آدم وإن قزحه وملحه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث لحقيقة الدنيا ولأهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من الحسرات: مثل أهلها في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم السفينة إلى جزيرة، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة في الجزيرة، وحذرهم الإبطاء وأخوافهم مرور السفينة: من تأخر سأمضي ولن أنتظره، فحذاري أن تتأخروا. فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خاليا، فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراد. وقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة، ويسمع نغمات طيورها، ويعجبه حسن أحجارها. ثم حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها، وخاف خطر ذهابها، فلم يصادف إلا مكانا ضيقا فجلس فيه. وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل منها حملة، فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا، وزاده حمله ضيقا، فصار محموله ثقلا عليه ووبالا، ولم يقدر على نبذه وطرحه، بل لم يجد من حمله بدا، ولم يجد له في السفينة موضعا، فحمله على عنقه وندم على أخذه، فلم تنفعه الندامة. ثم ذبلت الأزهار وتغيرت رائحتها وآذاه نتنها وشوكها، وتولج بعضهم أي أبعد في تلك الغياض في الجزيرة ونسي السفينة وأبعد في نزهته، حتى إن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة ليسيرها فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه، فهو تارة يتناول من الثمر، وتارة يشم تلك الأزهار، وتارة يعجب بحسن الأشجار، وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه غير منفك من شوك يتشبث في ثيابه ويدخل في قدميه، أو غصن يجرح بدنه، أو عوسج وهو جنس من النبات شائك من الفصيلة الباذنجانية له ثمر مدور كأنه خرز العقيق، واحدة عوسجة تخرق ثيابه وتهتك عورته، أو لا ينفك من صوت هائل يفزعه. ثم من هؤلاء من لحق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل، ومنهم من شغله لهو فافترسته السباع ونهشته الحيات، ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك. فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم وعاقبة أمرهم، وما أقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات يصير هشيما قد شغل باله وعوقه عن نجاته ولم يصحبه.
المثال الرابع من الأمثلة التي ضربها شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان حقيقة الدنيا هو لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيمانهم بالآخر. قال ابن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء والمفازة الصحراء. وكانت العرب تسمي الصحراء المهلكة مفازة تيمنا كما يسمون الذاهبين في السفر قافلة والقافلة الراجعة يسمونها قافلة تيمنا وكذلك يسمون المهلكة مفازة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن أبي الدنيا هاهنا وسنرى إن شاء الله تبارك وتعالى درجة هذا الحديث قال لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أما بقي أنفذوا الزاد وحسروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة. الحمل البعير عليه الهودج والجمع أحمال وحمول وحمال فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه فقالوا إن هذا قريب عهد بريث لأنه كأنما خرج لتوه من ديماس أي من حمام وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى أي الرجل إليهم قال يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا على ما ترى. قال أرأيتم إن هديتكم على ماء رواء ورياض خضر ما تجعلون لي؟ قالوا لا نعصيك شيئا. قال عهودكم ومواثيقكم بالله. قال فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال فأوردهم ماء ورياضا خضراء. قال فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال يا هؤلاء الرحيل. قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم ورياض ليست كرياضكم. قال فقال جلوا القوم وهم أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده وما نصنع بعيش هو خير من هذا. قال وقال طائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه فوالله لا يصدقنكم في آخره. فراح بمن اتبعه وتخلف بقيتهم فبادرهم عدوهم فأصبحوا بين أسير وقتيل. ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا وابن المبارك في الزهد وهو ضعيف. المثال الخامس لحقيقة الدنيا وكذلك لأهلها ما مثلها به النبي صلى الله عليه وسلم كظل شجرة والمرء مسافر فيها إلى الله. فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات وغيرهم. فتأمل حسن هذا المثال ومطابقته للواقع سواء فإنها في قدرتها كشجرة وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئا فشيئا كالظل. والعبد مسافر إلى ربه والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به أن يبني تحتها دارا ولا يتخذها قرارا بل يستظل بها بقدر الحاجة ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق ومضت القافلة وتخلف. المثال السادس تمثيله لها صلى الله عليه وسلم بمدخل إصبعه في اليم هو حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم وقد مر
فالذي يرجع به إصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. وهذا أيضا من أحسن الأمثال، فإن الدنيا منقطعة فانية، ولو كانت مدتها أكثر مما هي والآخرة أبدية لا انقطاع لها ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور. يعني الدنيا محصورة بدء ومنتهى، والآخرة لا نهاية لها. بل لو فرض أن السماوات والأرض مملوءتان خردلا، وبعد كل 1000 سنة طائر ينقل خردلة، لفني الخردل والآخرة لا تفنى. فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك الخردل. لو أن السماوات والأرض قد ملئت خردلا، وبعد كل 1000 سنة يأتي طائر فيخطف خردلة واحدة، لفني الخردل والآخرة لا تفنى. فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك الخردل. ولهذا لو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام يكتب بها كلام الله لنفدت الأبحر والأقلام ولم تنفد كلمات الله، لأنها لا بداية لها ولا نهاية لها، والأبحر والأقلام متناهية. قال الإمام أحمد وغيره: لم يزل الله متكلما إذا شاء، وكماله المقدس مقتض لكلامه، وكماله من لوازم ذاته فلا يكون إلا كاملا. والمتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وهو سبحانه لم يلحقه كلل ولا تعب ولا سآمة من الكلام، وهو يخلق ويدبر خلقه بكلماته، فكلماته هي التي أوجد بها خلقه وأمره، وذلك حقيقة ملكه وربوبيته وإلهيته، وهو لا يكون إلا ربا ملكا إلها لا إله إلا هو. والمقصود أن الدنيا نفس من أنفاس الآخرة وساعة من ساعاتها أو أقل. المثال 7 وننهي به إن شاء الله تبارك وتعالى هذا المجلس، فنذكره ليكون وترا إن شاء الله تبارك وتعالى. المثال 7 ما مثلها به صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ أويأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. في رواية لمسلم قالها 3: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت، وفي رواية امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. هذا الحديث في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ قال: لا، لا يأتي الخير إلا بالخير. فلا تنس هذه، لا يأتي الخير إلا بالخير، فإن عملت خيرا فقوبلت بشر فعاقبة هذا الشر لك خير إن شاء الله تبارك وتعالى، عاقبة هذا الشر الظاهر ستكون لك خيرا إن شاء الله تعالى. لما؟ لأن الخير لا يأتي إلا بالخير كما قال رسول الله. ثم ضرب مثلا قال: وإن مما ينبت الربيع، الربيع النهر الصغير، ما يقتل يعني من النبات حبطا، حبطت الدابة حبطا انتفق بطنها من كثرة الأكل أو من أكل ما لا يوافقها. إن مما ينبت الربيع أي هذا النهر الصغير من النبات ما يقتل آكله حبطا فينتفق بطنه حتى تنقد أمعاؤه وتنفتق. ما يقتل حبطا أو يلم، يعني ما يقرب من الموت، ما يقتل حبطا على هذا النحو من انتفاخ البطن من كثرة الأكل أو من أكل ما لا يوافق حتى تنقد الأمعاء، وقد تنقد البطن أيضا، ثم يقتل حبطا أو يلم، يعني إذا لم يقتل حبطا يقارب القتل حبطا أو ما يقرب من الموت. إلا آكلة الخضر، وفي رواية إلا آكلة الخضراء، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس فثلطت، ألقت روثها دقيقا رقيقا مائعا وبالت، ثم اجترت، عند البخاري في الرواية ورتعت، يعني توسعت في المرعى، ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع كالدابة التي تأكل مما ينبت الربيع مما يقتل حبطا أو يلم، كالشارب من ماء البحر كما سيأكل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يخاف عليهم الدنيا وسماها زهرة، فشبهها بالزهر في طيب رائحتها وحسن منظرها وقلة بقائها، وأن وراء ذلك ثمرا هو خير وأبقى منه. وأما هذا فسرعان ما يدوي وسرعان ما يهلك. وقوله إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها، وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منه بأعينها، فربما هلكت حبطا، والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض، يقال حبط الرجل والدابة تحبطا حبطا إذا أصابه ذلك من انتفاخ البطن من أكل ما لا يلائم ولا يوافق أو من كثرة الأكل. ولما أصاب الحارثة ابن مازن ابن عمرو بن تميم ذلك في سفره فمات حبطا، فنسب الحبطي كما يقال السلمي. فكذلك الشره في المال يقتله شرهه وحرصه، فإن لم يقتله قارب أن يقتله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو يلم. كثير من أرباب الأموال إنما قتلتهم أمواله، فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا آكلة الخضر، هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته، مثله بالشاة الآكلة من الخضر بقدر حاجتها، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها، وفي لفظ آخر امتدت خاصرتاها، وإنما تمتد من امتلائها من الطعام، وثنى الخاصرتين لأنهما جانب البطن. وفي قوله استقبلت عين الشمس فتلطت وبانت، ثلاث فوائد: إحداها أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركت وبركت مستقبلة عين الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلت. الثانية من الفوائد أنها أعرضت عن ما يضرها من الشره في المرعى وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها إنضاج ما أكلته وإخراجه. والثالثة أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت بإخراجه، ولو بقي فيها لقتلها. فكذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة على هذا النحو. وأول الحديث مثل للشره في جمع الدنيا الحريص على تحصيلها، فمثاله مثال الدابة التي حملها شره الأكل على أن يقتلها حبطا أو يلم إذا لم يقتله، فإن الشره الحريص إما هالك وإما قريب من الهلاك، فإن الربيع ينبت أنواع البقول والعشب فتستكثر منه الدابة حتى ينتفخ بطنها لما جاوزت حد الاحتمال فتنشق أمعاؤها وتهلك. كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويحبسها أو يصرفها في غير حقها، وآخر الحديث مثل للمقتصد بآكلة الخضر التي تنتفع الدابة بأكله ولم يحملها شرهها وحرصها على تناولها منه فوق ما تحتمله، بل أكلت بقدر حاجتها وهكذا. هذا أخذ من المال ما يحتاج إليه ثم أقبل على ما ينفعه، وضرب بول الدابة وفلطها مثلا لإخراجه المال في حقه، حيث يكون حبسه وإمساكه مضرا به، فنجى من وبال جمعه بأخذ قدر حاجته منه، ونجى من وبال إمساكه بإخراجه، كما نجت الدابة من الهلاك بالبول والثلط. وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل بكثرته وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعا. وتضمن الخبر أيضا إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه، وهو الإخراج منه وإنفاقه، ولا يحبسه فيضره حبسه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.